بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الأدلة أو إثبات صغر الدليل الشرعي بما يفيد اليقين، وذكرنا التواتر وذكرنا الإجماع ووصلنا إلى السيرة. والسيرة كما تعلمون على نحوين: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. والمراد بسيرة العقلاء هي السيرة التي يتبعها العقلاء، لا من جهة كونهم متشرعة متدينين بدين خاص، ولو كانوا متدينين، ولكن سيرتهم أو هذا السلوك الذي لهم ليس ناتجا عن تدينهم، بل ناتج عن كونهم أحد العقلاء بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وما شابه ذلك. أما سيرة المتشرعة فهو السلوك والسيرة الناتجة عن جهة التشرع والتدين، ففرق بين السيرتين. والمصنف هنا يذكر أن السيرة أو سيرة المتشرعة يناظر الإجماع، يعني يشابه الإجماع، من جهة أنه أيضا يكشف عن الدليل الشرعي، وإضافة إلى أن كشفه عن الدليل الشرعي مبتن على حساب الاحتمالات، كما أن الإجماع كان كشفه عن الدليل الشرعي مبتنيا على حساب الاحتمالات، كذلك سيرة المتشرعة، يعني إذا رأينا المتشرعة ملتزمون بسلوك معين، هذا السلوك بحساب الاحتمالات يكشف عن دليل تلقوه من المعصوم عليه السلام، كرواية أو سكوت أو أيا كان هذا الدليل، شيء ما قد تلقوه من المعصوم، وهذا الشيء قد جعلهم يسلكون هذا السلوك ويسيرون بهذه السيرة. فسيرة المتشرعة تكشف عن دليل شرعي، والدليل الشرعي كمثلا رواية أو سكوت أو ما شابه ذلك يحكي، أو الدليل الشرعي يثبت الحكم، يعني ككلام الإمام عليه السلام مثلا أو فعله أو ما شابه ذلك. وأما سيرة العقلاء، هذا كله كان في شنو سيرة المتشرعة. أما سيرة العقلاء فهي كاشفة عن الحكم الشرعي بمعونة السكوت، يعني إذا العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم أهل الدين، أهل المتدينون بهذا الدين، العقلاء بما هم عقلاء إذا سلكوا مسلكا وساروا على سيرة محددة معينة، هذه السيرة بنفسها مباشرة لا تكشف عن الدليل الشرعي، إنما تكشف عن الدليل الشرعي بضم السكوت، أو تكشف عن الحكم الشرعي بضم السكوت، مو تكشف عن الدليل، تكشف عن الحكم بضم سكوت المعصوم عليه السلام عن هذه السيرة. فإذا رأينا العقلاء ملتزمون بأن يبيعوا ويشتروا مثلا من دون لفظ، بل بالمعاطات مثلا، والمعصوم ساكت عن هذا السلوك للعقلاء المنتشر بين العقلاء، هذه السيرة زائد ذاك السكوت يكشفان عن الحكم الشرعي، فسيرة المتشرع يكشف عن الدليل الشرعي، وسيرة العقلاء شنو؟ يكشف عن الحكم الشرعي، كأنه هو دليل، هو دليل. ففرق بين السيرتين من ناحية الرتبة، سيرة المتشرعة في رتبة سابقة عن الدليل، تكشف عن الدليل كالإجماع. الإجماع هم كان يكشف لنا عن أن هؤلاء الفقهاء الذين كلهم أفتوا بهذه الفتوى لعلهم مثلا رأوا رواية لم تصلنا، فالإجماع كان يكشف عن الدليل عن رواية مثلا. كذلك سيرة المتشرعة تكشف عن دليل وصلهم ولم يصل إلينا. أما سيرة العقلاء فهو بنفسه دليل، لأنه مقترن بسكوت المعصوم، وسكوت المعصوم بنفسه دليل. فهذا هو الفرق بين السيرتين. جيد، نقرأ العبارة. قال: سيرة المتشرعة ويناظر الإجماع، يعني يشابهه، السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرعة، جعل المناظرة بين الإجماع وبين سيرة المتشرعة، مو سيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء من سنخ آخر يحتاج إلى ضم السكوت، والسكوت يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإلا سيرة العقلاء بما هي السيرة ليست دليلا شرعيا ولا تكشف عن دليل شرعي. فالإجماع وسيرة المتشرعة نظيران من جهة أنهما بحساب الاحتمال يكشفان عن عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم، فما يكشفان عن الحكم مباشرة، ولذا جعل المناظرة بينهما. وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين عليهم السلام إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، لا بما هم متشرعة ولا هم بما هم عرب ولا عجم ولا ما شابه ذلك، لا، العقلاء بما هم عقلاء، كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا. نرى العقلاء في زمن المعصوم عليه السلام كانوا يتملكون الشيء إذا حازوا عليه، مثلا إذا رأى طيرا في السماء فصاده وحازه، هذه الحيازة تجعلها مالكا لذلك الطير، هو يعد نفسه مالكا، وغيره أيضا يعده مالكا، وهذه سيرة عامة عند العقلاء جميعا بغض النظر عن دينهم، هل هو مسلم أم مسيحي أو يهودي، وبغض النظر عن وطنهم، هل هم من العرب أم من الفرس أم من الروم أيا كانوا. فيتضح لنا أن هذه ناتجة، هذه السيرة والسلوك ناتج عن عقلائية هؤلاء، عن عقلهم وكونهم من العقلاء، لا عن شرعهم ولا عن بيئتهم ولا ما شابه ذلك. وأخرى يسلكونه بما هم متشرعا، كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا. لا، نشوف سيرة في الأمور الشرعية بين العقلاء، مثلا العقلاء مثلا افرضوا نفس ما مثل المصنف يمسحون ببعض الكف لا بتمام الكف، أو العقلاء مثلا يتسامحون، أو مثلا من باب المثال الحين من باب التقريب إلى الذهن، مثلا يتسامحون في حساب المسافة الشرعية في السفر. نشوف العقلاء اللي كانوا في زمن المعصوم كانوا يتسامحون، صار 8 فراسخ ولا 7 فراسخ ولا 9 فراسخ مثلا، ما حد شفناه يدقق يقول لا هذه 8 فراسخ إلا ما أدري متر، هذه 8 فراسخ إلا نص متر مثلا، ما شفناهم يدققون هذا التدقيق، بل كانت سيرتهم على التسامح بمقدار زائد ناقص هذا يتسامحون فيه، مثلا لو ثبتت هذه السيرة وهكذا. فهذه الأمور كالمسح على الرجل أو كحساب مسافة السفر، هذه أمور شرعية. اليهودي ما يتصير لهذه السيرة، بل هي سيرة مختصة بالمتشرع بالمتدينين، فهي سيرة ناتجة عن التشرع، والأول هو السيرة العقلائية والثاني سيرة المتشرعة. والفرق بين السيرتين أن الأولى سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، يعني لا تكون بنفسها كاشفة عن الحكم الشرعي، موقف الشارع يعني ما هو حكم الشارع في هذه المسألة، بنفسها لا تكون كاشفة. إذا العقلاء يسوون شيء مو لازم الشارع هم يسوي نفس الشيء، خصوصا على مسلك المصنف اللي يخالف الأصفهاني اللي يقول الشارع سيد العقلاء، فكلما ذهب العقلاء إلى طريق فالشارع عقب لهم يذهب إلى ذاك الطريق، لا مو هكذا. العقلاء يمكن يضلون الطريق ويتيهون في الطرق، لا مو بنفسه، سيرتهم بنفسها غير كاشفة عن أي شيء، وإنما تكشف عن موقف الشارع عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء. فالمدار كل المدار على سكوت الشارع عن هذه السيرة. إذا حصلت سيرة للعقلاء والشارع سكت عن هذه السيرة مع أن هذه السيرة كانت تهدد أغراضه وإلى آخره من القيود، فحينئذ نستكشف أن هذه السيرة أو نستكشف عن هذا عن هذه السيرة زائد هذا السكوت شنو؟ نستكشف الحكم الشرعي أو موقف الشارع في هذه المسألة. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي. هني ما عبر بموقف الشارع، عبر بالدليل الشرعي. ففي الحقيقة الفرق بين السيرتين نقدر نقول من جهتين. الجهة الأولى أن سيرة العقلاء تكشف عن الحكم، وسيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الكاشف عن الحكم. هذا فرق أول. الفرق الثاني أن سيرة العقلاء لا يستقل في كشفه، بغض النظر أن المنكشف به ما هو، لا يستقل بل يحتاج إلى ضم سكوت المعصوم عليه السلام. أما سيرة المتشرعة فلا يحتاج إلى ضم هذا السكوت. في الحقيقة هناك فرقان، دمج المصنف بين الفرقين، بينهما كأنهما فرق واحد، ولكن اختلاف التعبير في الكلام عن السيرة العقلائية والكلام عن السيرة المتشرعة يكشف لنا عن الفرق الآخر. الفرق الأول أن سيرة العقلاء تحتاج إلى ضم السكوت، الفرق الثاني أن سيرة العقلاء يكشف عن الموقف، وسيرة المتشرع يكشف عن الدليل. ونقصد بالدليل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، هذا هو الدليل. ولا نقصد بالدليل شنو؟ الرواية اللي تصل إلينا عن طريق الكليني، عن طريق الطوسي، عن طريق الصدوق قدس الله أسرارهم، وبطريق غيرهم من العلماء. هذه الروايات اللي تصل إلينا اصطلاحا ما نسميها دليل، اصطلاح الأصولي مو دليل هذه الروايات، هذه حاكية كاشفة عن الدليل، هذا نص يمكن لعل سابقا لم ذكرنا المطلب، هذا نص كاشف عن الدليل. الدليل ما هو؟ القول الذي قاله الإمام الصادق عليه السلام، ما خرج عن فم المعصوم عليه السلام، هذا الكلام هذا الصوت هو الدليل مثلا، أو فعله أو تقريره أيا كان. فالروايات الواصلة إلينا عن فلان عن فلان عن فلان هذه كاشفة عن الدليل الشرعي، والدليل كاشف عن الحكم. سيرة المتشرعة كاشف عن الدليل الشرعي، يعني يكشف عن قول للمعصوم مثلا، أو سكوت للمعصوم، تقرير للمعصوم، أو فعل للمعصوم، هذا الفعل لم يصل إلينا. غاية الأمر أن سيرة العقلاء شنو المبتنية على هذا الدليل وصلت إلينا. سيرة المتشرعة وصلت إلينا، فالسيرة تكشف عن الدليل والدليل يكشف عن الحكم. أما سيرة العقلاء فمباشرة تكشف عن الحكم، هي دليل، كأنها هي دليل كاشف عن الحكم، لأنه هو سكوت المعصوم. سيرة العقلاء هو بنفسه منضم بسكوت المعصوم، والسكوت دليل من الأدلة. الإجماع شنو؟ الإجماع دليل ولا كاشف عن الدليل؟ ولا كاشف عن الحكم؟ ولا شنو وضعه؟
الإجماع إذا كان شسم يعني في يعني سيرة المتشرع مناظرة للإجماع فهي كاشفة عن الدليل الكاشف عن الحكم.
نعم، الإجماع أيضا عند المصنف، ولو إحنا الدارج على لسنتنا نقول الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، الإجماع عند المصنف مو دليل، كاشف عن الدليل، ما عندنا أدلة أربعة عند المصنف. نعم، لعل عبارات العلماء السابقين كالطوسي والمرتضى وهؤلاء، نعم، كأن الإجماع هو بنفسه دليل، دليلنا الإجماع، فظاهر عباراتهم وظاهر مبانيهم أن الإجماع بنفسه دليل، خلاص يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة على اختلاف المباني الحين في الإجماع. أما عند المصنف لا، الإجماع طريق يكشف لنا عن أنه كان هناك دليلا للعلماء لم يصل إلينا أو لم نطلع عليه. مثلا هم استظهروا من دليل وأنا غفلت عن هذا الاستظهار، مثلا لعلها آية من القرآن واصلت لي ولكن أنا غافل عن هذا الاستظهار، أنه يمكن استظهار هذا الحكم من هذه الآية مثلا. فالإجماع يكشف عن وجود دليل، إما غير واصل، إما واصل وأنا غافل عنه، وأيا كان فكاشف عن الدليل، والإجماع بنفسه ليس دليلا شرعيا. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع. عادة هؤلاء بما أنهم متدينون، بما أنهم متشرعون، إذا اتخذوا مسلكا، إذا اتخذوا سيرة، ساروا على نهج، هذا النهج يكشف عن أنهم تلقوا دليلا من المعصوم، هذا الدليل جعلهم ينتهجون هذا النهج ويسلكون هذا المسلك اعتمادا على تدينهم، على تشرعهم. وكلما زادت هذه السيرة عددا وزاد هذا النهج من يسلك فيه، كلما تضاءل احتمال الغفلة. نعم هذا السلوك، هذه السيرة قد تكون ناتجة عن الغفلة، نعم هم متدينون متشرعون ولكن غفلوا عن هذه الجزئيات، مثلا عن هذه التفاصيل والدقائق في الأحكام الشرعية، مثلا كما يمثل له هذا الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب، يذكر يقول جرت سيرة المتشرعة أو العقلاء الحين، أو الحين كلامنا في المتشرعة، على أن مثلا يضع ولده مكانه في دكانه إذا ذهب إلى الصلاة، وهذا الولد يبيع ويشتري عن أبيه، يقول يا ولدي الصغير غير البالغ أنت اجلس في مكاني على ما أنا أروح أصلي وأرجع، وهذا الولد يبيع البضاعة ويأخذ الثمن. هذه السيرة موجودة ولكن ناتجة عن غفلة المتشرع. هو هذا صاحب الدكان متشرع مؤمن متدين يصلي صلاة جماعة في أول وقتها، ولذا يذهب إلى الصلاة ويترك ولده في الدكان، ولكن هذه السيرة قد تكون ناتجة عن غفلة هؤلاء المتدينين، ما يلاحظ أن معاملات هذا الصبي هل هي صحيحة أم غير صحيحة، باطلة بهالمقدار البسيط، 5 دقائق يروح ويرجع على ما يصلي ويرجع مثلا، بهالمقدار قد يتسامح قد يغفل عن الحكم الشرعي، فلا يلتفت إلى أن هذه المعاملات معاملات الصبي وعمد الصبي وخطأه واحد. يعني إذا فعل فعلا قاصدا كأنه فعله غير قاصدا، فهذا البيع الذي يبيعه عن أبيه كأنه بيع عن غير قصد فهو باطل. فهذه سيرة للمتشرعة ولكنها ناتجة عن الغفلة. فكلما زادت السيرة اتساعا وشمولا، حتى أن مثلا العلماء كانوا يعملون بها، مثلا افرضوا يتضاء الاحتمال أن تكون هذه السيرة ناتجة عن مثل الغفلة والخطأ وما شابه ذلك، فحساب الاحتمالات يدخل هنا ويثبت لنا أو يكشف لنا عن الدليل الشرعي. يقول هذه السيرة لا بد أن تكون ناتجة عن دليل شرعي، ولا نحتمل أن تكون ناتجة عن غفلة أو خطأ أو ما شابه ذلك. ولذا قال وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، غفل ما راح يسأل عن هالخمس دقائق اللي يخلي ولده مثلا في الدكان، ما راح يسأل العالم، ما راح يستفتي أنه هل معاملات ولدي في هذه الدقائق المعدودة تصح أم لا تصح، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، أو أن مثلا سأل ولكنه اشتبه في الجواب، في فهم الجواب، أخطأ في فهم الجواب. هذا الاحتمال يتضاءل كلما اتسعت السيرة، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرع عليها. ومن هنا قلنا إن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، يعني حالها حال الإجماع، كما أن الإجماع يكشف عن الدليل، السيرة تكشف عن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل، كما أن الإجماع مبني على حساب الاحتمال، سيرة المتشرعة مبنية على حساب الاحتمال. نعم سيرة العقلاء ليست مبنية على حساب الاحتمال ولا هي تكشف عن الدليل، بل تكشف مباشرة عن الحكم، لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء. يعني الإجماع هو مجموعة فتاوى للفقهاء، أما سيرة المتشرع لا، مو مجموعة فقهاء، والآخر يمثل سلوكا عمليا. الإجماع أمر نظري، أمر مرتبط بالفتوى واجتهاد المجتهدين، هذا مرتبط بالعمل والتداول، وذاك مرتبط بخصوص الفقهاء والمجتهدين، هذا مرتبط لا بعامة المتشرع، حتى صاحب الدكان في السوق مثلا عامة المتشرع، الفقيه وغير الفقيه في السيرة، في سيرة المتشرع سيان، والآخر يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرع. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. تبقى نقطة مرتبطة بالسيرة المتشرعة، وهي أن قلنا أن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل، الدليل كاشف عن الحكم الشرعي، وكذا الإجماع. يقول المصنف في هذه النقطة الأخيرة: بعض الأحيان الإجماع مباشرة لا يكشف عن الدليل، يعني الفقهاء حينما نراهم يفتون بفتوى بحكم معين مثلا وأجمعوا على هذا الحكم وأفاد هذا الحكم اليقين لنا، تحقق الإجماع، هذا الإجماع تارة يكشف لنا عن دليل شرعي وصلهم ولم يصل إلينا، أو استظهروا منه وغفلنا عنه مثلا، وذاك الدليل يكشف عن الحكم، وتارة لا، يحتاج إلى واسطة. الإجماع وهذا الاتفاق في الفتوى من الفقهاء يكشف عن سيرة متشرعية، والسيرة تكشف عن الدليل، والدليل يكشف عن الحكم. يعني الإجماع ما يكشف مباشرة عن دليل، لا، الفقهاء هم أيضا ليس لهم فتوى، ليس لهم دليل مباشرة، ما حصلوا دليل، غاية ما رأوا أن المتشرع سيرتهم مبنية على هذا، على هكذا سير، على هكذا نهج، هذا اللي شافوه الفقهاء، ما شافوا رواية ولا آية، وجدوا سيرة من المتشرع في زمانهم المتصل بزمان المعصوم عليه السلام مثلا، فحينما رأوا السيرة حكموا وأفتوا بهذه الفتوى، فانتشرت هذه الفتوى جيلا بعد جيل وهكذا اعتمادا على تلك السيرة. فالإجماع من الفقهاء يكشف لنا عن وجود سيرة متشرعية، لا عن الدليل مباشرة، بل عن سيرة، والسيرة هذه تكشف عن دليل، والدليل يكشف عن الحكم الشرعي. فالسيرة تقع واسطة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، هذه حالة قد تحصل في الإجماع. ولذا قال: كثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي وارتكازي من المتشرعة المعاصرين لعصر النصوص. يعني هؤلاء العلماء حينما نراهم يفتون هذه الفتاوى المتعددة المنطبقة اللي يعبر عنه بالإجماع، يكشف عن حكم ليس له نص، ولم يصل النص فيه إلى هؤلاء العلماء، بل يكشف عن بظن اطمئناني، يعني ظن متآخم لليقين، ظن قريب من اليقين، اطمئنان عن تطابق سلوكي وارتكازي. يعني سلوك المتشرع كان هكذا، إجماعهم مبتني على هذا السلوك، وعلى هذا الأمر الارتكازي، أمر مرتكز في الأذهان من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص، وهذا الارتكاز والسلوك يكشف عن الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى، أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعة. الإجماع يكشف عن السلوك، والسلوك يكشف عن دليل. فالإجماع مبني، أو فتوى الفقهاء مبني على السلوك، ليس مبنيا مباشرة على الناس. هذه حالة قد تحصل في الإجماع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد ذلك يدخل المصنف في أن السيرة، سواء سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، لا بد من أن تكون متصلة بزمن المعصوم عليه السلام. أما في سيرة العقلاء فحتى يتسنى للمعصوم عليه السلام أن يرد هذه السيرة لو كانت مخالفة لأهدافه وشريعته أو مهددة لأغراضه، فلا بد أن سيرة العقلاء تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام، ولو لم تكن السيرة معاصرة بل كانت حاصلة بعد زمن المعصوم. المعصوم لا يستطيع أن يردع عن هذه السيرة حتى يتمسك بها، فسيرة العقلاء لا بد أن تكون متصلة بالمعصوم، وكذلك سيرة المتشرعة حتى تكون كاشفة عن الدليل لا بد أن تكون شنو؟ متصلة بزمن الدليل، زمن المعصوم، وهو الدليل الذي يكشف لنا عن الحكم الشرعي، إما فعلا وإما تقريرا وإما قولا. فهذا الاتصال، هذا وجود هذه السيرة سواء العقلائية أو المتشرعية في زمان المعصوم، كيف نحرزه؟ كيف نقول أن المتشرعة كانوا في زمان المعصوم على هذه السيرة، فلا بد ولا ريب أنهم تلقوا من المعصوم دليلا، أخذوه مباشرة ولم يصل إلينا هذا الدليل. هذا الاتصال والمباشرة والمعاصرة للمعصوم كيف نثبته؟ هناك طرق عديدة لإثبات معاصرة السيرة سواء العقلائية والمتشرعية للمعصوم عليه السلام. وكذلك الركن الثاني في سيرة العقلاء سكوت المعصوم، كيف نثبته؟ كيف نثبت أن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة؟ هذا كله لا بد من إثباته. أولا نفس السيرة لا بد من إثبات اتصاله بالمعصوم، ثانيا سيرة العقلاء اللي له ركن آخر وهو السكوت، هذا السكوت أيضا كيف نثبته؟ ابتداء يتعرض المصنف لطرق إثبات السيرة نفسها بغض النظر عن السكوت، نفس السيرة سواء سيرة العقلاء أم سيرة المتشرعة، ويذكر طرقا لإثبات اتصال السيرة بزمن المعصوم. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة بواقعها. شلون؟ بأن نقول أن هذه السيرة في زماننا موجودة، فلا بد أنها كانت موجودة في زمان المعصوم عليه السلام. غريب هذا، شلون يصير؟ إذا في زمان هذه السيرة موجودة فلا بد أنها تكون موجودة في زمان المعصوم عليه السلام. يقول أما بالنسبة إلى سيرة المتشرعة فمن جهة أنه يصعب التحول من سيرة إلى سيرة ومن سلوك إلى سلوك آخر. هذا التحول من المتشرعة أمر صعب، والأصل أنه لم يتحقق. فلعلمنا بصعوبة التحول نحكم بأن هذه السيرة التي الآن موجودة هي التي كانت موجودة في زمان المعصوم عليه السلام، ولم تتحول ولم تتغير، لأن التحول والتغير أمر صعب من المستبعد حصوله في السيرة.
وهل هو أمر صعب فعلا؟
الحين أني بالدليل بعدين المصنف يعني يناقش في صعوبة هذا الأمر، خصوصا في طول 1000 سنة، يعني ولو شيئا فشيئا يكون سهل. نعم فجأة السيرة تتغير، نعم أمر صعب، أما شيء فشيء مع تغير الظروف وحياة الناس والبيئة وإلى آخره، هذا ما في صعوبة. أما بالنسبة لسيرة العقلاء فالأمر آكد، لأن عادة سيرة العقلاء وسلوك العقلاء على نهج واحد، إذا كان هذه السيرة مشتركة بين جميع العقلاء من الغرب إلى الشرق، من العربي والعجم، من المسلم وغير المسلم، عادة أو دائما تكون هذه السيرة ناتجة عن أمر فطري لا يتغير، يعني له منشأ فطري، وهذا المنشأ لا يتغير. فلذا السيرة الناشئة عن هذه الفطرة أيضا لا تكون متغيرة بل تكون باقية. فإذا كان للعقلاء بما هم عقلاء سيرة على أمر ما على نهج خاص، هذه السيرة تكون ناتجة عن فطرتهم، فنستفيد أن هذه السيرة كانت موجودة في زمان المعصوم أيضا، لأن فطرة الإنسان أو منشأ هذه السيرة اللي هي الفطرة هي كانت واحدة بيننا وبين زمان المعصوم، هي كانت موجودة في زمان المعصوم أيضا. فالمنشأ موجود، فأكيد الناشئ من هذا المنشأ أيضا كان موجودا. هذا ما يعبر عنه بالاستدلال على ماضي السيرة بواقعها. ولذا قال الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يحتاج إلى شنو تكمله بنفسه. إذا الآن أنا مثلا عطشان، مو معناته أن قبل نص ساعة كنت عطشان، الحال لا يستدل به على الماضي. يقول لا، يحتاج إلى تكملة. هذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل. هذا دليل أو مقدمة. دليل آخر أيضا في هذا الطريق، وكون هذا الدليل الثاني مختص بسيرة العقلاء أنها ناتجة عن الفطرة، سيرة المتشرع مو ناتجة عن الفطرة، فهذا الدليل الثاني دليل خاص بسيرة العقلاء. وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية عن نكات فطرية وسليقة نوعية، يعني سليقة نوع الإنسان، طبع نوع الإنسان هكذا، وإذا كان نوع الإنسان طبعه على هذا النهج لا فرق بيننا وبين من كان في زمان المعصوم عليه السلام، وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمانين. فنستدل بهذين الدليلين على أن ما في زماننا من سيرة سواء عقلائية أو متشرعية كانت موجودة في زمان المعصوم، إما لصعوبة التغير وإما لنشوء السيرة العقلائية عن الفطرة الإنسانية. ولكن الصحيح كما ذكرتم عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة، إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمان. الدليل الأول راح صعوبة التحول في فجأة، نعم نسلم بها، أما خلال 1000 سنة لا نسلم بهذه الصعوبة. وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي، يعني لا إرادي، مرة واحدة العقلاء ينامون يقعدون مرة واحدة سلوكهم يتغير مثلا، هذا اللي مستبعد تصوره. أما شيئا فشيئا وبقصد ومع تغير الظروف والبيئة والحياة وإلى آخره، لا ما هو استبعاد. ومع بعدهم عن زمن الناس وتسامحهم في أمور دينهم مثلا المتشرعة، شيئا فشيئا حصل لهم تسامح في بعض الأمور، قد يكون هكذا لا يستبعده العاقل بل يكون محتملا جدا. هذا الدليل الأول ردينا. الدليل الثاني الاستدلال بأن سيرة العقلاء ناشئ من فطرة العقلاء، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة. الأمور اللي ينتهجها العقلاء ليست دائما ناتجة عن تلك الفطرة الثابتة بين جميع العقلاء على مر العصور، لا، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية. أمور ليست ناشئة عن قعر الفطرة، لا، أمور قد تتأثر بالمؤثرات الخارجية، بالعوامل الخارجية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة. مثلا سيرة العقلاء على أن مثلا افرضوا أن من هو جوعان يدخل في أي بيت ويأكل مثلا، قد يكون في زمان ما كانت سيرة العقلاء هكذا، إذا واحد جوعان أول بيت يحصله يدش فيه، يا الله يا الله، يأخذ اللقمة ويطلع. بعد ذلك مثلا لكثرة السرقة وكثرة خوف الناس من السارقين مثلا، صارت لا ما تدخل البيوت إلا باستئذان إلا كذا، فقد الظروف تتغير، فسيرة العقلاء بتبع هذه الظروف مثلا تتغير. فليست هذه السير أو هذا النهج الذي يسلكه العقلاء دائما ناتجا عن حق الفطرة على تعبيرنا، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. هذا تمام الكلام في الطريق الأول ولم يقبله المصنف. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن باقي الطرق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.